بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة إحنا بناخد الدرس الثالث من دروس شهر رمضان لسنة 1431 هجرية 2010 ميلادية، والحلقة الثانية من الدعوات المستجابات. والدعوات المستجابات النهاردة إن شاء الله اللي هنتعلمها هي الدعوات المستجابات أن يرزقنا الله الأبناء الصالحين. هنتعلم إن شاء الله النهاردة من القرآن الكريم عن الذرية الصالحة. طبعا الذرية الصالحة دول أولادنا أبنائنا، فلذات أكبادنا اللي بتمشي على الأرض، زينة الحياة الدنيا، نور العيون، سعادة القلوب، الأمل المتحرك على الأرض، الغد الجميل والحضن الدافي وظهرة الحياة. الأمنية الدائمة لكل أب وأم إن ربنا يرزقهم أبناء يكونوا صالحين، لأن الأبناء الصالحين يا جماعة أغلى من كل كنوز الدنيا، لأن الابن الصالح بيجمل الحياة. من أول ما بيتوجد في الحياة بيخلي الحياة جميلة، بيخلي الحاضر جميل، وبيخلي دايما الأب والأم بيحسوا إن المستقبل هيكون جميل طول ما ابني أو بنتي الصالحة عايشين معايا. الأبناء الصالحين هم مصدر أعظم سعادة في الحياة للقلب وللروح، هو الأبناء الصالحين. والدليل على كده هي دعوة الرجل المؤمن في سورة الأحقاف اللي هنقراها عشان نتأكد من أهمية إن احنا دايما ندعي أن يكون لنا الأبناء الصالحين وليست الذرية فقط. أن الدرس ده يا جماعة إن شاء الله أنا بركز فيه على نقطة مهمة جدا. الناس دايما تقولك يا رب ادينا أولاد، يا رب ارزقنا أبناء. لا، لما ندعي نقول يا رب ارزقنا بالذرية الصالحة، بالذرية الطيبة. وده كان دعاء الأنبياء اللي موجود في القرآن، وده الدعاء المستجاب اللي هنتعلمه، علشان هنعرف دلوقتي في بداية الدرس بالتفصيل ليه لازم لما إن شاء الله أسأل الله أن يرزقني ذرية، أسأل الله أن تكون هذه الذرية ذرية طيبة وذرية صالحة. في أسباب لكده هنتعلمها من القرآن إن شاء الله. هنبتدي بدعوة الرجل المؤمن بالذرية الصالحة. صفحة كام يا سناء؟
502.
صفحة 502، صفحة 504، الآية رقم 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. هنا يا جماعة دي دعوة بيدعوها رجل مؤمن، كويس؟ هناخد الدعوة دي وحنقراها وحنقرأ الآية وحنتعلم ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة في هذه الآية. ربنا سبحانه وتعالى في أول الآية بيقول لنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، كويس؟ ده أمر من الله سبحانه وتعالى وإلزام للأبناء بالإحسان إلى الوالدين، كويس؟ وربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا لأن الأم حملته كرها، يعني مشقة على مشقة في فترة الحمل وفي فترة إنها تولد الطفل وبعدين إنها ترضعه، كويس؟ طبعا 30 شهرا دول اللي هم 2 سنين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هم 2.5 سنين بتضاعة، كويس؟ حتى إذا بلغ أشده، لما يبلغ أشده يعني يبلغ أشده يعني يبقى في كمال قوته الجسمية والعقلية، كويس؟ بلغ 40 سنة. هنا بقى عشان برضو نبقى بنفهم معاني القرآن الكريم، في عند سن 40 سنة تبعا للقرآن بيكون الإنسان بلغ غاية النضج والرشد واكتملت جميع القوى والطاقات فيه، وأصبح التفكير السليم مع فطرته السليمة هو الطابع بتاعه. لما يبلغ الإنسان 40 سنة هيبتدي هو يقول إيه؟ هو ربنا وصب والديه. لما بلغ 40 سنة كويس قال ربي أوزعني، كويس أوزعني يعني ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. دخل والديه معاه في الدعاء كويس، لأن ربنا في بداية الآية قال له ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. ربنا وصى الإنسان الإبن بسم الله الرحمن الرحيم بالوالدين، فهذا العبد المؤمن دعا لنفسه أن ربنا يخليه من اللي بيشكر النعم. ليه الإنسان يطلب من الله أن يشكر النعم؟ لأن الإنسان لما يشكر النعم تدوم النعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولئن شكرتم لأزيدنكم، لا تدوم النعم إلا بشكر الله عليها. فهذا العبد المؤمن لما بقى عنده 40 سنة وفهم وأدرك وبلغ أشده كويس، كانت دعوته إلى الله هي دي الدعوة اللي المفروض الإنسان يفهمها علشان يدعي بيها كويس. دعا قال له إيه؟ أول حاجة خليني يا ربي أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، دايما ربنا وصاه. تاني جزء من الدعوة اللي هو إيه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. ليه بقى يا جماعة أن أعمل صالحا ترضاه؟ لأن العمل الصالح اللي بيرضاه الله هو العمل اللي بيتقبل، والعمل الصالح اللي بيرضاه الله سبحانه وتعالى هو طريق الإنسان إلى الجنة. إذن الدعوة اللي بيدعيها هذا العبد المؤمن في الآية رقم 15 من سورة الأحقاف بتثبت لنا بالضبط أن هذه هي الدعوة اللي يجب أن دايما تكون مشتملة في دعائنا. يا رب يسر علي أن أنا أشكرك أنا ووالدي كمان عشان يدخلوا في شكر النعم، أن أعمل صالحا ترضى عشان تبقى كل عملي في الدنيا بقى متأكدا أن ربنا متقبله عمل صالح ويرضاه الله سبحانه وتعالى. إيه الدعوة الثالثة اللي قالها هذا العبد المؤمن اللي كان الإنسان الطبيعي اللي زينا طبعا محدود العلم ومحدود الحكمة كويس يقولك وأصلح لي في ذريتي؟ سبحان الله، دخل الذرية في الدعوة بعد العمل الصالح وبعد شكر النعم وبعد الوالدين، راح مدخل الذرية. كويس، ده دليل على ايه يا جماعة؟ دليل على أهمية الدعوة بصلاح الذرية كويس، لأن الدعوة بصلاح الذرية يا جماعة تساوي صلاح الحياة. الأبناء لما ينصلحوا تنصلح حياة الإنسان، ولا قدر الله الأبناء لما بيضيعوا بتضيع حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده هو دعا ربنا وقال له إيه؟ ما قالوش يا رب اديني ذرية. إيه كويس، هو عنده ذرية بس عشان برضو في موقف الدعاء يدعي الدعاء السليم قال له أصلح لي في ذريتي كويس، إني تبت إليك. طبعا الواحد لما بيتوب وبيستغفر ده من أسباب استجابة الدعاء، وإني من المسلمين طبعا الطائعين لله سبحانه وتعالى. إذن لابد الإنسان إنه يدرك، وده يا جماعة شيء مهم جدا، إن إحنا ندرك أهمية صلاح الأبناء كويس، لأنهم هم المستقبل كويس. هنا بقى النقطة المهمة جدا يا جماعة هو إن إحنا في الزمن اللي إحنا فيه دلوقتي للأسف الشديد ما بقتش الناس بتدعي كتير لأبنائها بالصلاح كويس، لأن الناس نفسها الصلاح نفسه مش واضح عندها. يعني أنا النهاردة لما تيجي تقولي لي إحنا عايزين ندعي لأبنائنا، تقولك ادعي لبنتك تتجوز أغنى واحد في البلد، ادعي لبنتك تطلع دكتورة ومتخرجة من نيويورك، ادعي لابنك يتخرج من جامعة هارفارد، ادعي لابنك يبقى أكبر بيزنس مان، ادعي لابنك يتجوز بنت أغنى راجل في البلد، ادعي. مفيش حد قالك ادعي بصلاح الأبناء في الزمن اللي إحنا فيه ده كمان بالزيادة. يعني إحنا بنيجي نقرأ القرآن نلاقي في القرآن من قبل 1431 ده من بداية التقويم الهجري كويس، انه القرآن بيقول لنا واصلح لي في ذريتي كويس. هل احنا النهاردة بنقعد اول ما نبتدي الدعاء نقول اللهم الايمان اللهم الهداية اللهم الصحة اللهم واصلح لي في ذريتي؟ هل احنا متنبهين الى منطقة صلاح ذريتي دي؟ احنا في الزمن اللي احنا فيه ده يا جماعة دي نقطة مهمة جدا، لازم النقطة الرفيعة دي اللي شغالة في حياتنا الدنيا واحنا مش واخدين بالنا منها نركز عليها. احنا في زمن الفساد اللي احنا فيه، الزمن المادي دي غلبت الانانية على الحياة، فحتى الاهالي مش فارق معهم ان العيال يبقوا صالحين، المهم العيال يبقوا متعلمين اعلى التعليم وهيشتغلوا كويس وهيجيبوا هيبقى عندهم ماديات عالية قوي ويستكفوا بنفسهم وما يعملوش ضغط على أهليهم، ولو اتغنوا قوي يبقوا ينفقوا علينا برضو. منطقة الصلاح، منطقة الهداية، منطقة طاعة الله ما بقتش منطقة واضحة في نفوسنا في زمن الفساد اللي احنا فيه. بنعود وبنذكر بأهمية أن ندعو للأبناء بالصلاح. هتيجي تقولي لي ليه الضغط قوي على منطقة الصلاح دي؟ أقول لك لأن القرآن الكريم بيعلمنا إن الأبناء ممكن يكونوا رزق وممكن يكونوا زينة وممكن يكونوا سعادة، وفي نفس الوقت القرآن برضو بيعلمنا وحنتعلم النهاردة إن الأبناء ممكن يكونوا فتنة وممكن يكونوا عذاب وممكن يكونوا أعداء للإنسان. كل هذه المعاني موجودة في القرآن، فأنا لما أدرك كل المعاني دي أقول لا، الله يخليك الله يخليك، صلاح الذرية ده أهم حاجة. هو ده اللي حنتعلمه النهاردة عشان ندرك من قلوبنا أهمية هذا الدعاء، الأدعية اللي حنتعلمها، الدعوات المستجابة لصلاح الأبناء. كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم دايما ندعي لأبنائنا في المنطقة اللي أنا فيها دي. كويس، في هذا الدعاء اللي في سورة الأحقاف هو قال لربنا وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا رد عليه وقال له إيه برضو عشان دي من أحد الدعوات المستجابة العامة. كويس، طالما إن إحنا في الدعوات المستجابات في شهر رمضان، ربنا قال له أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. حيتقبل الله عنهم أحسن ما عملوا. هو مش دعا وقال له أنا أعمل صالحا ترضاه، حنتقبل أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. هو دعا لنفسه والوالديه كويس والأبناء، فربنا قال له في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. كويس، فبرضو الدعاء اللي موجود في سورة الأحقاف كويس الآية 15 والآية 16 ده من الدعوات المستجابة العامة اللي بتحمل دعوات كتيرة. كويس، نتعلمها في بداية الدرس ونستكمل مع الذرية الصالحة ونبتدي نشوف كيف يكون الأبناء دينة وكيف يكون الأبناء رزق وكيف يكون الأبناء هم الخلف الصالح، وبعدين نشوف النوع الثاني من الأبناء. هنبتدي بالأبناء زينة الحياة الدنيا. طبعا في سورة الكهف في الآية رقم 46 ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا. دي الآية اللي احنا كلنا عارفينها وكلنا حافظينها، بس انا هديكوا آية تانية من القرآن برضو في شهر رمضان بناخد من القرآن ومن آيات القرآن المتعددة في نفس المنطقة عشان نشوف ربنا بيشرح لنا أكتر وأكتر. في سورة آل عمران الآية رقم 14 ربنا سبحانه وتعالى علمنا عن أنواع الزينة المتعددة في الدنيا، وحنشوف ذكر الأبناء في أنهي منطقة. حنقرأ دلوقتي من الآية سورة آل عمران الآية رقم 14. دلوقتي من سورة عمران الآية رقم 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله. شوفي هنا ربنا قال لك ايه، ادي زينة، ادي الزينة للناس حب الشهوات. طبعا دي اللي هي طبعا الشهوات اللي هي الحاجات اللي النفس بتشتهيها اللي النفس بتحبها. اول حاجة النساء، تاني حاجة البنين على طول. كويس، وبعدين بعديها ربنا قال ايه، ما قالش الذهب والفضة، قال القناطير المقنطرة عشان يبقى واضح قد ايه النفس الشهوات فيها بتبقى قوية جدا. كويس، البنون شهوة من شهوات النفس القوية، النفس بتحبها وبتطمح اليها. عشان يبقى الناس يا جماعة يعني الانسان علشان يبقى انسان ناجح لازم يكون عارف طبيعته اللي ربنا خلقها بيه بتتجه فين، عشان ما نشتغلش دايما ضد الفطرة. هي دي الفطرة، الفطرة دايما بيتزين لها حب البنين طبعا او البنون يعني. كويس، ليه بقى الناس بتحب الابناء؟ لانهم طبعا هم العزوة وهم القوة وهم طبعا صناعة المال وصناعة المستقبل. النهاردة انا لما يبقى عندي 3-4 صبيان كويس ويكبروا وبعدين ان شاء الله يتعلموا وبعدين يجتمعوا مع بعضهم كده ويعملوا لهم شركة والشركة تكبر وتكبر، احنا بقينا دلوقتي من الناس أصحاب الشركات المتحكمين في المال والمتحكمين في المستقبل. أستغفر الله العظيم، لأن ما فيش بشر يقدر يتحكم في شيء. عشان كده دي زينة الحياة الدنيا، عشان يبقى الإنسان فاهم. الأبناء هم زينة الحياة الدنيا. ليه؟ لأن الناس بتجمل بيهم الحياة، بس مش ده الهدف من إن ربنا خلق لنا الأبناء. الأبناء هم الامتداد لنا إن شاء الله في العمل الصالح، إنما الأبناء هم زينة الحياة الدنيا. ليه؟ لأن زي ما قلنا إحنا بنعيش في حياتنا، لما الناس تخلف يقولك أصل الست دي ما شاء الله. وحتى الناس برضو يا جماعة، النقطة دي برضو بقولها وبرجع وبكررها، الأبناء هم رزق من الله، والأبناء هم هبة من الله. فالست لما تيجي تروح تدوري وحد تقولها ربنا رزقك بايه كويس مولود، لكن مش الناس تقولك انت جبتي ايه، كأنها هي اللي جابته. هي كانت استغفر الله العظيم بتصنعه في المصنع بتاعها. المفروض ان الواحد يقولك رزقنا بمولود والحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى وهبنا هبة من عنده والحمد لله. يفضل الانسان بيرجع الرزق كله لله سبحانه وتعالى. فاذا دول الابناء زينة في الحياة الدنيا. طبعا الأبناء يكونوا زينة في الحياة الدنيا غير من الناحية المادية. الأبناء الصالحين يا جماعة يكونوا أجمل زينة في الحياة الدنيا، لأن الابن الصالح طول ما انت بتشوفيه وبيكبر قدامك وهو بيصلي وعنده حسن خلق وعنده أمانة، بتحس انك انت ان دي كانت رحمة كبيرة قوي من ربنا، ان اولا ربنا بيبارك لك في هذا الولد، وان الولد ده ان شاء الله لما هيكبر، لانه دايما الانسان، طبعا انا بتكلم الكلام ده لاني انا بقيت انسانة كبيرة في السن، فاتحركت مع الايام وبقيت اشوف الابناء، بدل ما كنت اشوف بناتي هم عندهم 5 و7 سنين بقيت اشوفهم دلوقتي هم عندهم فوق 25 سنة. الواحد دايما لما بيشوف ابنائه يكبر يقولك يا بكرة لما تكبر البنت دي وتبقى طيبة ومصلية وكده، هتيجي هي وجوزها وولادها ويعدولوني وياخدوا بالهم مني، وانا لو تعبت ولو عملت وابقى اروح اقعد عندها وابقى دورها. دايما يبقى في امل جميل متحرك جوه، وبعدين ان شاء الله بعد ما موت تبقى تدعيلي وتاخد بالها مني. دايما يبقى الطفل الصالح ده باب رعب. بعدين انا ليه عايزه اصحاب وليه عايزه اصدقاء، ما انا بناتي حواليا وبيحبوني وبنتكلم وسر ومع بعضينا وقد ايه يا سلام. فالطفل الصالح طول ما هو بيكبر زينه فعلا في البيوت. تيجي تقولي ان انت عندك ايه حاجه جميله في بيتك، اقولك الابناء الصالحين دول اجمل ما في البيت، خير وحب وموده وتعاون ومع بعض، وتحسي كده الحمد لله ان في خير متحرك. هي دي المفروض ان يكونوا الابناء الصالحين زينة الحياة الدنيا في المنطقة دي. بيريحولي حياتي، بيوسعولي أيامي، بيخففوا معايا، أكون تعبانة يجروا، أكون متضايقة يشيلوا، أكون نفسي في حاجة يجيبوا. فهي دي منطقة الزينة. عشان نفهم، عشان نكبر أبنائنا أبناء صالحين يكونوا الزينة الحقيقية. كويس، برضو هنتعلم دلوقتي من القرآن عن الأبناء في سورة رزق في الدنيا. يعني لازم الناس تعرف ان في ناس ربنا بيرزقها بالابناء ويكون مقصر عليها شويه في الرزق. تبص للناس اللي عندها فلوس يعني رزق كويس ويقولوا لك شوفي ربنا مديهم كل حاجه، عشان ناس ثانيه عندها فلوس وما عندهاش ابناء. يا ستي ما انت ربنا رزقك بالابناء، ما هم الابناء دول رزق عند الله سبحانه وتعالى، محسوبين في قائمه المطلوب من الله سبحانه وتعالى انه يوفي لكل واحد فينا المسلم. ما احنا بنخش على ربنا استغفر الله العظيم بالقايمه زي قايمه الجواز بالظبط. دلوقتي يا رب احنا عايزين 3-4 صبيان على بنت هي واحده كفايه وجع دماغ، و3-4 صبيان على فيلا وعربيتين حلوين وشوية فرش يتغير وحبة فلوس في البنك، وهي تظبط الصحة لآخر الموضوع ونعدي 80، يبقى كده كويس يا رب. هتدي القايمة كتر خيرك، مش هتدي القايمة احنا احرار، هنعمل اللي احنا عايزينه في الدنيا، احنا عايشين مع ربنا بالقايمة. استغفر الله العظيم. لا يا حبيبتي، الحياة مش قايمة. كل اللي يديهولنا ربنا سبحانه وتعالى هو رزق يتفضل به الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. فالأبناء رزق. فلما يبقى عندك أبناء عديهم في القايمة اللي بتعديها لربنا كويس، مش تعدي بس الفلوس اللي جارتك عندها وهي المسكينة كويس. ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبعلمه كويس امتحانها بطريقة معينة. الأبناء رزق. هنقرأ دلوقتي من سورة الشعراء الآية رقم 124 و 131 لغاية 134. إن شاء الله يا جماعة الآية رقم 120، هنقرأ من 124 لغاية 134. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 123. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. كويس ربنا سبحانه وتعالى ذكر البنين كويس مع بقية النعم اللي هي طبعا الجنات اللي هي الجنائن كويس والزروع والعيون طبعا اللي هي المية كويس والأنعام طبعا اللي هي ايه الإبل اللي هي طبعا بيأكلوها وبيحملوا عليها وكذا كل دي من ايه من الرزق الله سبحانه وتعالى اللي الإنسان بيحبه وبيطلبه. كويس لازم يا جماعة الإنسان يبقى عارف كده الإنسان بيحب الرزق وبيطلبه من الله سبحانه وتعالى. هنعرف دلوقتي عن الأبناء اللي هم خلائف الآباء. احنا عندنا في الكلمة العربي بنقول ايه لما تيجي واحدة يعني ما تقولش انا مثلا ربنا رزقني تقولك انا خلفت. كويس خلفت من الخلف كويس من الخلائف كويس. فعشان كده هنقرأ في سورة فاطر الآية رقم 39 عشان نعرف كلمة الخلف والخلائف وخلفت ونشوف أهمية الأبناء في المنطقة دي. سورة فاطر الآية رقم 39. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. صدق الله العظيم. ربنا هنا قال لنا يا جماعة هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. يعني ايه خلائف؟ هي دي بقى كلمة خلفت كويس. خلائف يعني خلفاء بعضكم لبعض. يعني ايه؟ يعني ناس بيخلفونا يعني بيجوا بعدينا يعني بيورثونا. كويس النهاردة مين اللي بيورث الإنسان؟ مين اللي بيخلفه يعني يكمل بعدي الدور؟ أبنائه. كويس فإذا أبنائك هم اللي هيخلفوك. أول حاجة طبعا الأبناء بيحملوا الاسم. كويس دي أهم يعني نقطة تبقى مهمة جدا. يعني إحنا أبنائنا بيخلفونا في كل شيء. بيخلفونا في أسمائنا، بيخلفونا في عقيدتنا، بيخلفونا في إيماننا، بيخلفونا في الأموال اللي بنقعد نضيع عمرنا عليها حلال وحرام. كويس والناس تلم وتنسى أو تتناسى تطلع زكاة أو تطلع صدقة. كويس أو تنفق على القريب أو تدي حق ربنا. كويس وتلم ليه؟ بنلم لأولادنا اللي هيخلفونا. طب هل ابنائكم صالحين؟ هل انت وانت بتلمي كده وعماله من روح سافر هنا وروح هات هنا ونوفر من هنا وبلاش السنه دي نطلع الزكاه كامله عشان الفلوس اصلها قليله شويه خلينا نقفل وما نديش حق ربنا وما نزكيش المال وما نطهرش المال وننسى الايتام الذين لا اباء لهم ملناش دعوه بيهم دول وننسى حق ربنا صاحب المال الاصلي ليه عشان نسيل للخلفاء اللي هيخلفونا؟ طب هم الخلفاء بتوعك دول تاكدت يا اختي انهم صالحين ولا يعني استغفر الله العظيم زي ما يقولوا في المثل عندنا يعني عشان نخفف شوية ملك كنزي للنزهي. كويس الناس تكنز زي ما ربنا قال في القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. كويس وبعدين تكنز وييجوا العيال واستغفر الله العظيم لأنهم ما تعبوش في مليم بعطر على كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى وتطلع الناس دي بقى هي وأموالها التي لم تنفقها في سبيل الله وما طلعتش حق ربنا الأصل اللي هو الزكاة كويس ولا صدقة ولا شيء. كويس تطلع هذه الأهالي ويطلع معها في الحساب مين أبنائهم؟ كويس أبنائهم مين؟ أبنائهم اللي بعطروا الفلوس على كل ما لا يرضي الله. كويس ليه؟ طب ما أنت كنت عارفة أن دول الخلفاء بتوعك وبعد ما يكونوا مثلا قد يكونوا هؤلاء الناس رغم عدم الإنفاق إنما كانوا ناس في حالهم ومحدش يعرف عنهم حاجة ولادهم اللي هيطرطروا يطشوا بقى في الحرام وفي الفلوس اللي هم مش تعبانين فيها مليم. الناس تبتدي يقول لك دول السمعة بتاعتهم والاسم الطيب بتاعهم، ولادهم ييجوا بالاموال الحرام بشغل، مش انه اموال حرام انهم يشتغلوا فيها في الحرام. كويس الواد يضيع هنا ويلعب قمار هنا ويشرب هنا ويضيع مع ناس هنا، وما الضياع والفساد الموجود في الارض. والناس يقولوا لك الله، يعني لما تيجي انت تشوفي اي واحد ويكون ابن صالح تقولي ايه؟ الله يرحم والديك يا اخي، والله احسنوا تربيتك، سابوا من بعدهم خلف صالح، نعم الخلف لنعم السلف. لكن لما بتيجي في الزمن اللي احنا فيه ده بتشوف بتقول ايه يا شيخ؟ يعني اهلك دول الواحد مش عارف يقول، سابك تعصوا في الارض فسادا وتملى الدنيا، وكمان حوشوا وجمعوا عشان يعينوك على الفساد. يا يعني ليه اهلك بعمرهم ما ادركوا؟ عشان كده يا جماعه النقطه دي مهمه جدا، لازم ندرك. يعني مش توهان كده، عايشين في التوهان احنا، استغفر الله العظيم، كاننا مش فاهمين. ولادنا دول هم الامتداد بتوعنا، قبل ما سلمهم فلوس وقبل ما حوش حلال على حرام، كويس اشغل دماغي افكر اقول هل الفلوس دي هتنفع العيال دي، ولا الفلوس دي هتتلف العيال دي وهتضيع العيال دي، لانها ما خرجش حق ربنا فيها. فما تثبت لهمش باب رحمه، اتثبت لهم باب عذاب. جبتي الخلفاء اللي بعديك اللي هم الخلف بتوعك كويس في الدنيا، ورحتي مسلمهم باب عذاب، مال لم يخرج في حق الله. بعد كده لما يضيعوا الخلفاء اللي بعدينا كويس، ابنائنا، ونرجع نقابلهم في يوم القيامه ونلاقيهم سببوا لنا لكم قد كده من السيئات، واستغفر الله العظيم، اكم ابناء يسحبوا اولادهم على النار يوم القيامه. نقف ونفكر ونقول الاهالي كانوا السبب، نعود ونقول الاهالي كان السبب. انتوا ربيتهم صالحين، انتوا كان عندكم وقت تربوا صلاح، انتوا كنتوا بتلموا مال ليه؟ عشان نأمن لهم مستقبلهم. استغفر الله العظيم، وما فيش رب، هو المستقبل يصنعه الإنسان. عشان برضو يا جماعة نرجع ونقف في نفس المنطقة الأساسية، وهي منطقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في حد يقولك أنا بلم الفلوس شرق وغرب، ولا بقعد أربي ولادي ولا أعرف عنهم حاجة، وليل ونهار بنشتغل ليه؟ عشان نأمن المستقبل. تأمني أنا المستقبل؟ هو المستقبل أنت اللي بتأمنيه؟ المستقبل له رب سبحانه وتعالى. مين عارف مين اللي هيموت الأول؟ مين عارف مين اللي هيموت؟ الاهالي اللي هيموت الاول، ولا الابناء اللي هيموتوا الاول؟ فبدل ما نقعد بس. وبعدين برضو ارجع واقول لكم نقطه في المنطقه دي، معلش عشان انا اتقرصت من مكر المسلمين كويس، منطقه المكر اللي احنا شغالين فيها احنا كمسلمين. فاحنا هننقل بقى دلوقتي يا جماعه عشان الوقت ان شاء الله، هنكمل على حاجه مهمه قوي، ابناء الصالحين برضو انهم يكونوا خلف لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث: ابن صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. هو ده بقى الابن الصالح اللي احنا عايزينه يكون المدى الامتداد لنا، الخلف لنا كويس، الابن الصالح اللي يدعو لنا. وقد يكون دعاء الابن الصالح هو ان شاء الله الدعاء اللي بيدخلنا الى الجنة. طيب احنا دلوقتي تعلمنا الحمد لله ان ممكن الابناء يكونوا الرزق والزينة والسعادة والدعاء بالعمل الصالح والسمعة الطيبة، لكن لابد ان احنا نعلم ان طبعا ارحم الراحمين اللي خلق الحياة واعلمنا في القرآن بقوانين الحياة، علمنا برضو ان الابناء ممكن يكونوا فتنه ويكونوا اعداء. وانا هوضح ازاي الابناء يكونوا فتنه واعداء عشان نتعلم اهميه الدعاء للابناء بالذريه الصالحه. لما ادرك ان ممكن ابنائي يكونوا كنز من كنوز السعاده، وممكن برضو لا قدر الله يكونوا هم الاعداء اللي عايشين لي في دنيتي، هقوم ادرك ان لازم في كل مدعي ادعي لابنائي بالذريه الصالحه، ان ادعي ابنائي ان يكونوا من الذريه الصالحه، وادعو الله ان يصلح لي في ذريتي. هنبتدي دلوقتي ونقرأ من سورة التغابن الآية رقم 15 علشان نعرف بسم الله الرحمن الرحيم إزاي ممكن الأبناء يكونوا فتنة للوالدين في الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الآية دي يا جماعة دي قانون قرآني، إنما أموال، ده تأكيد من الله، أموالكم وأولادكم فتنة كويس، طيب يعني ايه بقى يا ربي ممكن يكونوا اولادي فتنه في الحياه الدنيا؟ يعني اولادي ممكن يفتنوني. يعني ايه يفتنوني؟ يعني يبقوا بلاء عليا. يبقوا بلاء عليا ازاي؟ هديكي بقى الامثله اللي احنا عايشين فيها في واقع حياتنا الدنيا. كويس، اول حاجه ان الولد ممكن يخلي ابوه يزق ابوه، الاولاد يزقوا ابوهم على المكسب الحرام. يعني ايه؟ يعني يا بابا احنا عايزين فيلا، ويا بابا عايزين عربيه مرسيدس، ويا بابا عايزين نخش مدارس برايفت، ويا بابا عايزين طبعا في البلاد بتاعتنا عايزين مدرسين خصوصيين، عايزين نشترك في النادي اللي بمئة ألف جنيه عشان كل الناس مشتركة فيه، وعايزين نجيب لبس من مصر الجديدة ومن الزمالك، وعايزين وعايزين. بابا مش قادر، بابا ما قدموش أي حاجة، بابا ما قدموش غير طريق الحرام. يبقوا الأولاد كانوا البلاء والسبب، وأكم من أهل ومن يعني والد بيدخل السجن بسبب أبنائه، بسبب طبعا إن الأبناء بتزق الأهل على الأكل الحرام. الحاجة الثانية إن الأبناء يكونوا فتنة، إنه ممكن الواحد يكون عنده ولد عزيز عليه قوي وبيحبه، وبعدين الولد ده تحصل له حادثة كبيرة، فمثلا لا قدر الله مثلا ينشل وينام في السرير، او ان الولد اللي هو طبعا الناس لما بتغالي جدا في الحب لابنائها يبقى عنده ولد، والولد ده يفشل في الدراسة فشل يعني ذريع جدا ويقعد له في البيت، او الولد يمرض مرض شديد جدا. في بعض الاحيان الاهالي من كتر حزنهم على ابنائهم بيعترضوا على اقدار الله سبحانه وتعالى، ليه انا يا رب؟ اشمعنى انا يا رب؟ خيبة يا رب، ده ولد واحد يا رب، خبنا بيه يا رب، والناس عندها يا رب، وتخرج الناس من العلاقة مع الله وترفض أقدار الله سبحانه وتعالى، ويبقى الواد ده جه الابتلاء الحقيقي هو انه قطع علاقة الأب مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة القصة دي بالذات يعني المثال الأول والمثال الثاني انا شفته كتير جدا جدا في الحياة، وشفت ناس كتيرة كانت على علاقة طيبة مع الله وامتحنها الله في أبنائها، وكان الامتحان بالأبناء اللي هم بالفتنة دي، ان الناس استغفر الله العظيم اعترضت اعتراض شديد جدا على اقدار الله سبحانه وتعالى. والانسان لما يعترض على اقدار الله سبحانه وتعالى لا يعرف يصلي، ولا يعرف يبقى عنده اخلاص، ولا يعرف يبقى فعلا يعني بيتقي الله، لانه دايما في مشكلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. فطبعا دي بتبقى بلاء كبير جدا من الابناء لاهليهم. طبعا في برضو انك انت الولد يكون بلاء لما يكون الوالد لا يخرج الزكاة، لأن كل ما يجي يطلع الزكاة يجيله الشيطان ويقول له ابنك أولى، ابنك عايز نجمع له شوية فلوس هيخش كلية الطب، ابنك ابنك ابنك. فبدل ما يجي يطلع الزكاة يقول لك لا أصل الواد يمكن أنا أموت في أي وقت، وبعدين الواد يبقى عايز يكمل تعليمه ولا حاجة خلي الزكاة بعدين، ولا يخرج الزكاة طبعا، ويكون ده أكبر امتحان، لأنه طبعا ده عدم إخراج الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. كويس، النقطة بقى كمان المهمة يعني في حكاية الفتنة دي برضو، ان طبعا هنقرأ الاول قبل ما نكمل، روى الامام احمد عن عبد الله بن بريدة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان احمران يمشيان ويعصران، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعصران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. يعني ده الرسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله أكمل خلق الله، لما لقى أحفاده الاثنين جايين من بعيد ولابسين أحمر وحيقعوا مش عارفين يمشوا، ساب الخطبة ونزل الرسول صلى الله عليه وسلم بمشاعر الحب ومشاعر الأبوة اللي موجودة فيه، وشالهم هما الاثنين وحطهم جنبه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ما قدرتش أصبر لما شايفهم حيقعوا وهم ماشيين شلتهم وحطتهم. ده بيورينا قد إيه إحنا ضعفاء أمام أبنائنا. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بيخلي جوه قلب الآباء والأمهات حب شديد ومودة وارتباط وضعف قدام الأبناء، عشان يقدروا يعيشوا حياة التضحية والعطاء، ويقدروا يجعلوا من أولادهم أمانات عندهم، فيكون كل العطاء لها والعمر كله في سبيل الله لهؤلاء الأبناء. كويس، فإذا الأبناء فتنة من أنهم قد يشغلوا الإنسان، شغلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيلقي الخطبة وتوقف عن الخطبة، فما بال بينا احنا طبعا وبمشغوليتنا مع أبنائنا. وأنا حوضح ده دلوقتي أكتر في الآية الثانية اللي هنقراها من نفس السورة في نفس نفس الصفحة الآية اللي قبليها اللي هي الآية رقم 14 عن أن الأبناء أعداء قد يكونوا أعداء للوالدين. الحمد لله مثال شديد الوضوح في أيامنا اللي احنا عايشين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم، خلي أزواجكم، إحنا دلوقتي في أولادكم، عدوا لكم فاحذروهم. هنيجي دلوقتي نقول معقول يا ربي، معقول إن أنا أولادي اللي أنا يعني من وهم أطفال صغيرين أخد عمري وأخد صحتي وأخد كل قرش عندي أكلهم، يمكن ما أكلش، أنيمهم وما نمش، أوديهم المدارس كويسة وأنا ما عنديش اللي أنا أقدر ألبسه، يكبر أبنائي ويبقوا أعداء ليا؟ أيوة، ربنا حطلنا قانون في القرآن بيعلمنا بيه إن من أزواجكم، من الأولاد دول، مش كل الأولاد، بعضا منهم بيبقوا أعداء. طب تيجي تقولي لي إزاي بقى كده ممكن يكونوا أولادي أعدائي؟ أقولك أول حاجة ممكن يكونوا أولادك أعدائك، الأول حاجة ناخدها في الحاجات البسيطة. إحنا كأمهات لما بيكون عندك الأولاد لسه صغيرين، البيبي لسه صغير وعمال يعيط يعيط، ويجي وقت الصلاة والولد عمال يعيط، تقولي طب بس لما سكته ونيمه وبعدين أصلي كويس، وبعدين تبتدي تصلي، يقوم يبتدي الواد يعيط تاني، تروح مكلفته الصلاة ومقفلة سنتين من العمر صلاة من غير تركيز أثناء ما كان البيبي عمره سنة أو سنتين كويس، آدي وقت ضاع منك كويس في أثناء الصلاة. إيه نعمل إيه نسوي إيه؟ شوفوا يا جماعة، اللي عايز يهتم بأمر بيحققه. لو أنا عندي الصلاة دي مهمة جدا، لازم هعمل أي موضوع في حياتي عشان أقدر أصلي صح، عشان ما جيش يوم القيامة ألاقي إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو الصلاة، وإن صلحت صلح العمل كله، ولاقي في 10 سنين من عمري كل ما كنت أحمل وتكون بطني كبيرة قوي أبقى مش عارفة أصلي، أو ما صلي على الكرسي، أو ما عرفش أسجد، أو ما عرفش أدعي، تبقى صلاتي كده يعني مش قد كده. وبعدين بعديها السنة الأولانية من عمر الطفل برضو، لو جبت 4 أطفال يبقى دع من عمري 8 سنين صلاة كانت كلها صلاة يا دوبك، الله أعلم كيف يتقبلها عشرها ربعها تلتها. ليه؟ لأن إحنا لم نتنبه إن الأولاد ممكن ده ابتلاء الأبناء، كان لازم أركز جدا جدا. ده الحاجات اللي إحنا لازم يا جماعة نتعلمها في الدين، هو ده الدين، الدين اني اكون حريصة على اولويات الدين. ايه هي اولويات الدين؟ اولويات الدين هي الصلاة. هل احنا بنصلي؟ هل احنا وعندنا ابنائنا بنصلي؟ هل احنا بنركز في الصلاة؟ هل الاولاد اكسكيوز ربنا مش يعني مش مهم صلي اي صلاة بدل عندك ابناء؟ هل حد قال كده؟ لا ما حدش قال كده. يبقى لابد ان انا ما خليش اولادي يبقوا سبب في تضييع صلاتي كويس من وهم أطفال صغيرين، تبقى قضية واضحة عندي كويس، دي نمرة واحد، يشغلوني عن وقت الصلاة. نيجي بعد كده دلوقتي هم صغيرين، نكبر بقى ونيجي بقى جدول النشاطات الرياضية من الساعة 3 للساعة 7-8 بالليل، فين برم بالعربيات، بنودي تنس وبنودي سباحة وبنودي فون وبنودي كون وبنودي ده كويس. طب يا ستي صلاة الظهر عملتي فيها ايه؟ لا ما عرفتش اصلي ولا ظهر ولا عصر، ولما روحت كده كانت المغرب قمت صليتهم مع بعض، تصليت الصلاة مع بعض. هو ده الواقع اللي أنا بشوفه بقالي 10 سنين في أمريكا، ما أشوف حد، وناس متدينين وكل حاجة والحمد لله، وتؤكل الصلاة وتضيع الصلاة عشان ندرب العيال، قال يعني هيطلعوا يعني كله في الماراثون، أبناء المسلمين كلهم في سباقات السباحة والتنس والخيل وكله، بعد 3-4 سنين محدش يكمل حاجة خالص. وتقولك بتوديها فين؟ بودي بنتي باليه، بودي بنتي فوتبول، بودي بنتي هاندبول، بودي بنتي بيسبول، ما بقيت راحة فين يا بنتي؟ مودي النوع التاني من الرياضة ليه؟ وبعدين الحاجات بقى بتاعت الضرب دي اللي بقت شغالة، كونو ولا فونو ولا اسمه ايه؟ فوكو؟ كونفو كاراتي اطلع حفيدي قفت دلوقتي في رمضان، يا عيني تنزل في رمضان تسوق 1.5 ساعة عشان الواد يلعب ربع ساعة كاراتي وهو عنده ربع وهو عنده 5 سنين. ليه؟ ايه يا ماما عايزة الواد يتدرب؟ قلت لها لا يا اختي ما تدربش، لا الواد ما يتدربش، الواد يضرب. ايوه انزلي في رمضان 1.5 ساعة راحة و1.5 ساعة رجعة وتعرقي وتهلكي والواد التاني على ايدها وبنجري عشان الاستاذ يتعلم الكاراتيه. كويس. طيب حاضر تعلم الكاراتيه. وكمان يا عيني الوقت ما كفاش تعلمه سباحة، كنا عايزين برضو نعلمه سباحة في وسط الزحمة. طب وامتى بس يا جماعة نقعد يعني ونصلي ونهدي يعني الاولويات؟ اهم حاجة، اهم حاجة ان اليوم بتاعي فيه 5 صلوات، هم دول الاولويات اللي حدعي فيهم ربنا، ان محدش يقرب من ابني ولا يضربه، فمحدش هيضرب ابني، فمش هيحتاج ليتعلم كاراتيه ولا اي حاجة. كويس، في مناطق تانية نقدر نحمي بيها ابنائنا برضو من الضرب. كويس، فحكاية النشاطات الرياضية دي نمرة واحد. تعالين السهر بقى، لما نيجي بقى الناس يجي تقول لها الحقيقة انا عشت هذه المناطق. كويس، الاولاد بيصلوا بيذاكروا لغاية الساعة 2-3 الصبح، محدش بيصلي صلاة الفجر، لا ابناء ولا اهالي. ليه؟ عشان السهر. بتسهر على التلفزيون؟ لا، بنسهر عشان العيال تذاكر. تذاكر ايه؟ هو مين اللي بينجح؟ هو مين اللي بيوفق؟ هو مين اللي بيعين؟ هو مين اللي بإيده المقادير؟ ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لازم يا جماعة نعود العيل عشان أنا أصلي الفجر. ما أنا لما أسهر طول الليل مع أولادي عشان يذاكروا ونام معهم 1 و2 الصبح، هو صلاة الفجر إن أنا أقوم نص نايمة أو 3/4 نايمة، أطش شوية مية على وشي وأتوضى ربع وضوء وأقول الصلاة وأنا نص نايمة وأنام، هي دي اللي خير من الدنيا وما عليها دول الركعتين اللي قبل الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك سنة الفجر خير من الدنيا وما عليها. مين بيصلي ويصل الله ويعيش صلاة الفجر؟ لا، وسنة الفجر. لما تيجي تقولي للناس ليه تقولي كنا مشغلين مع أولادنا، كانوا بيذاكروا كانوا بيجتهدوا كانوا بيعملوا كانوا بيسووا، وبعدين يكبروا أولادنا لا يلاقوا شغل ولا يلاقوا حاجة ويتجوزوا ويتطلقوا ويضيعوا وتضيع الحياة، ونفتكر ان يمكن كان ده بسبب ان لا كان في صلاة فجر ولا كان في صلة ولا كان في ربنا ولا كان في بركة. دي كلها مع الأولاد الأعداء في سباق زحمة ان ولادي يجيبوا 105% في الثانوية العامة و 119% في الثانوية العامة، واللي احنا بنجيبه واللي دخلنا عليه كلنا جميعا، وكانت النهاية ان معظم اولادنا يا اما في البيوت يا اما ما بيشتغلوش. طبعا اما القرآن كويس في حياة الأمة ككتاب ومنهج وحياة، ونقرأ ونفهم ونعيش ونربي وكذا، ما فيش أي وقت. وبعد كده لا يكون الأبناء أعداء، لا، إحنا اللي بنصنع من أبنائنا في المنطقة دي أعداء لنا. لما هتربي أولادك بالطريقة دي هيطلعوا أولادك بقى في المنطقة التانية اللي أنا عايزة بقى، اللي إحنا بقى بنشوفها. إحنا بننسى إن إحنا وإحنا بنربيهم ما عرفنا لهمش ربنا، ولا عرفنا لهم الصلاة، ولا عرفنا لهم أهمية إن يعني يكون لهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى. يكبروا بقى ويبقوا هم أعداء باختيارهم لنا. ليه بقى؟ لأن في ضعف في الإيمان، لأن ما في الصلاة، لأن في أصدقاء سوء، لأن في بقى شاتنج وصحوبية ومشي ولقاءات وكل الخيبة اللي فيها الشباب في الزمن ده. كويس، ولما الأولاد يكونوا بهذه الطريقة، هل دول سمعة طيبة لأهليهم؟ هل دول خلف صالح لسيادتك من بعديك؟ هل دول هم اللي انت الرسول صلى الله عليه وسلم قال استكثروا في الأولاد فإني، معلش الولد اللي تحت حد يسكته يا جماعة الله يخليكم، استكثروا فإني مباهن بهم بكم الأمم يوم القيامة. هل أبناء المسلمين في هذا الزمان هم من نباهي بهم الأمم يوم القيامة؟ حنباهي بهم الأمم يوم القيامة بإيه؟ بعدم وجود أي شخصية ولا أي معنى ولا أي قيمة ولا أي وضع ولا أي شيء غير الماديات إلى الماديات. هنا بقى يبقوا الأبناء أعداء. ليه بقى يبقوا الأبناء أعداء؟ لأنه الأبناء النهاردة تيجي تقول لهم يا حبايبي صلوا كده عشان ربنا هيسألني يوم القيامة، ده أنا اللي ربيتكم وأنا اللي عملتكم، وأنتوا لو ما صليتوش أنا اللي هدفع الثمن، حرام عليك. ماما 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 مالكيش دعوة، ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. طيب يا حبيبتي اتحجبي واسمعي، ماما 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 مالكيش، ما أنت خلصتي الدور اللي عليكي، إحنا ذاكرنا ونجحنا وطلعنا الأوائل ودخلنا الكليات، إحنا نبني أجساد ونبني وظائف ونبني برستيج، لكن هل بنينا أرواح؟ إذن هنا يا جماعة هي دي نقطة مهمة جدا. لما يكبروا أولادنا وقعد أنا بص كده أقول لها حبيبتي صلي، طب ماما بعدين، طب يا حبيبتي صلي تاني، طب يا ماما كمان 5 دقايق، طب يا حبيبتي اصلا انا عايزه لما الله يخليك تصلي، احسن انا هزعل قوي ان انا لما كنت صغيره ما دخلتش فيكي قوي الصلاه، انا ضميري بيأنبني انا خايفه اموت وانت كده ماما خلاص عرفنا ربنا هيحاسبني. لا، ربنا مش حاسبها لوحدها، ربنا مش هيحاسبك لوحدك يا حلوه، ربنا هيحاسبني معاكي. امتى بقى احنا ابتدينا ندرك، ابتديت ادرك ان ممكن اولادي دول لو هم ما بيصلوش او ما بيطيعوش ربنا او مش على الطريق السليم ممكن يضيعوني؟ ابتديت ادرك بعد ما كبروا وما بقاش لي عليهم حكم.
خلاص كل واحد بقى مسؤول عن نفسه. دي أبسط قضية في أبنائنا أعدائنا. أبنائنا أعدائنا لما نديهم الحب والحنان والمودة والعطف وتطلع قلوب الحجارة أرحم منها، أرحم منهم في علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، أرحم منهم في علاقتهم مع أهليهم، أرحم منهم في علاقتهم مع القرآن. الحقيقة أنا أقف وأعلن من خلال ما شفته في بنات وأبناء المسلمين في مشكلة كبيرة جدا جدا، وهي الرحمة والمودة الغير موجودة في معظم قلوب أبناء المسلمين. البنت من دول تلاقي أمها مسكينة فيدها 3-4 أطفال وبتنظف وبترتب وبتوضب وهي عليك تلعب على الكمبيوتر. هو إيه؟ هو إيه؟ هي حجارة؟ مفيش رحمة؟ الـ الـ الأم دي اللي قايمة من قبل الفجر عمالة تدي 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 وانت شحطة عندك 15 سنة ولا 17 سنة وصحتك تجيب جبل، ما تقومي انت لوحدك، لازم امك تقول لك النبي قومي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، ربنا يخليكي وهديكي حاجه حلوه، هجيب لك فستان وهدلعك وهتشطبي معايا المطبخ. ليه دي مش عدوه؟ دي اكبر عدوه، لان انا لما الواحد بيتفرج على المناظر دي بتقعدي تعيط. هو انا بس اللي اقعد واشتغل ودي ودي وتبقى الحقيقه نتيجه كل عمري بلوى زي دي قاعده لي في وشي؟ ايوه دي بلوى مصيبه، دي هتتجوز، دي هتدي حاجه لجوزها. لينا بقى يا جماعه نتعلم ثلاث أم ان شاء الله عن الابناء الاعداء لاولادهم لوالدينهم، علشان دايما يبقى عندنا حكايه الحذر من الاعداء دول، ودايما ان شاء الله باذن الله نحاول ان يكون ابنائنا صالحين ونهتم بصلاح ابنائنا. هنقرا دلوقتي من سوره الاحقاف الايه رقم 17 والايه رقم 18 عشان نعرف ان الابن يا جماعه من سوره الاحقاف الايه رقم 17 و18 عشان نتعلم عن اول مثال للابن العدو الاهل في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي قال لوالديه اف لكما اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. اولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. صدق الله العظيم. القصة دي يا جماعة هي قصة والدان مؤمنان كويس وعندهم ولد عاق. الولد العاق ده أول حاجة بينادي أبويه وبابا والده ووالدته بيقول لهم أف لكما كويس. والذي قال لوالديه أف لكما، كلمة أف دي بالذات اللي هي مذكورة في سورة الأحقاف هي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهى أن تذكر للوالدين بنفس الكلمة، كلمة أف في سورة الإسراء لما ربنا قال ولا تقل لهما أف كويس. الولد بقى العاقد الفاسد ده قال لوالديه، ابتدى القصة معاهم أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل. يعني إيه؟ يعني أنتوا بتقولوني إن الواحد إن أنا بعد ما حموت حأبعث؟ هو أنا كنت شفت حد؟ إحنا عمرنا ما شفنا حد مات وصحي تاني كويس. فأنا طالما إن أنا ما شفتش حد مات وصحي يبقى موضوع البعث والكلام ده كله أنا لا أؤمن به نهائيا كويس. فالولد ده بيقول ما فيش بعث كويس. والسؤال اللي إحنا بنقوله لهذا الولد العاق الجاهل كويس الكافر كويس، بنقول له إن النهاردة هو البعث كان هيحصل ولسه الدنيا شغالة؟ البعث ده بيحصل في يوم القيامة بعد ما تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ مرحلة أخرى وهي يوم القيامة كويس. ربنا ما قالش إن اللي هيموت هيصحى ويبقى الحي والميت عايشين مع بعض، إنما ده واحد رافض نداء الإيمان تماما كويس. وهما يستغيثان الله ويلك آمن، عمالين يقولوا اللي انت بتقوله ده كفر، ده جحود بالله، اوعى اوعى آمن كويس. فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، كل الكلام اللي انت بتقوله ده لا عجبني ولا أنا مؤمن بيه ولا أنا هتبعه، وده كله كلام من بتاع أساطير الأولين كويس، يعني أكاذيب الناس اللي كانوا موجودين زمان كويس. الولد ده إيه بقى قصته؟ أولئك الذين حق عليهم القول، حق عليهم القول إنهم كانوا خاسرين. ده طبعا خسارة على أهله في الدنيا، لأنه طول الوقت عايشين الأهالي في حالة من الحرب النفسية ومن الخوف على هذا الولد كويس، من كفره ومن جحوده، مدمر وجودهم في الحياة ومدمر أيامهم ومدمر نفسيتهم. أما في الآخرة ربنا قال أولئك الذين حق عليهم القول إنهم كانوا خاسرين. أدي أحد الأمثلة للابن العاق، وقد نراه في حياتنا في الأبناء اللي بيرفضوا إنهم طبعا يطيعوا الأوامر حني بتاعة الله. هنيجي دلوقتي وننقل على الابن العاق الفاسد الثاني اللي ذكر في القرآن الكريم، وده ربنا سبحانه وتعالى ذكره لنا في سورة الكهف. هنقرأ الآية رقم 74 و80 و81 عشان نعرف عن هذا الابن العاق الفاسد، بحيث إن إحنا دايما نبقى في عقلنا يا رب يا رب الذرية الصالحة الطيبة. سورة الكهف 23 آية 74. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرأ صفحة 302. طيب هنقرأ الآية رقم 74 وبعدين 80 و81. 301. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. طبعا قبل ما ابتدي استغفر الله العظيم، قبل ما ابتدي دول هدي القصة دي هي قصة طبعا سيدنا موسى والخضر الرجل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى بعلمه أعطاه بعض العلم كويس علشان نتعلم في القرآن الكريم من هذا العلم اللي أخده هذا الرجل الصالح، اللي سيدنا موسى طلب منه أنه يتحرك معاه في الحياة عشان يتعلم بعضا من هذا العلم. هنقرأ عنهم هما الاثنين وهما بيتحركوا في الحياة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. هنكمل بقى يا جماعة الآية 80 و81. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. صدق الله العظيم. طبعا سيدنا موسى كان ماشي مع الرجل الصالح كويس، وهما ماشيين فانطلقا ماشيين حتى لقيا غلاما. هما ماشيين لقوا ولد كويس في وسط اولاد كويس، راح الخضر الرجل الصالح واسمه الخضر والله اعلم، نقل ولد معين وراح ضربه وقتل كويس. فراح طبعا سيدنا موسى قايل له انت قتلت نفس طيبة، دي نفس حتى والله اعلم من التفسير لم تبلغ بعد وليس عليها حساب كويس، ليه قتلتها؟ لقد جئت شيئا نكرا. طبعا ده شيء يعني منكر انك تقتل انسان نفسا بغير نفس، لان هو المحلل النفس للنفس كويس. رد عليه قال له ايه بقى، لانه ده كان عنده علم من الله سبحانه وتعالى. اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. ده اللي انا قلت عليه، طغيانا طول النهار خناق ومشاكل، لا لا ذاكر لا، صلي لا، روح لا، نام لا، اسمع الكلام لا، اقفل الكمبيوتر لا، بطل شاتنج لا، كله على طول ده الطغيان. استغفر الله. طبعا غير بقى اصدقاء السوء وما الى هذا كويس، وكفرا طبعا يعني كل ما له علاقه بالطاعه لا 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 كويس. فربنا سبحانه وتعالى اهو بيدينا المثال، عمل ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ ادى الامر للخضر انه يقتله. ليه بقى؟ فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. هو ده الدعاء اللي احنا عايزينه، هي دي الذرية اللي احنا عايزينها، اللي ربنا سبحانه وتعالى قتل الولد العاق كويس اللي فيه الطغيان كويس، لأنه الولد ده في خلقته لما اتخلق كويس في كفر، وحيزيد معاه مع الأيام لما يكبر. جات رحمة ربنا كويس عشان نتعلم قد ايه انه الابناء لما ندعي نقول ليه يا رب لازم يا رب صالح يا رب صالح يا رب صالح يا رب طائع يا رب طيب كذا، لان اهو الامثله اهي القتل رحمه فيه لانه حيضيع اهلي. هو مش بس هو ضايع، لا حيضيع ابوه وامه. ليه؟ لانه حيبتدي يبقى ليه دور في حياتهم ومشاكل. كويس. فاذا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبدلهما من هو ارحم منه. هننقل دلوقتي على المثال الثالث طبعا والمشهور لابن سيدنا نوح. كويس. المذكور في سورة هود. هنقرا في سورة هود من الايه 41 ل 46 عشان نعرف عن المثال الثالث للابن العاق الضال، عشان جدا 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 نقدر الابن الصالح الطيب اللي بيطيع الله سبحانه وتعالى باب الرحمة في الحياة. هنقرأ من سورة هود رحم الآية رقم 40. احنا بنقرأ هنا عن الطوفان. كويس. طوفان سيدنا نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هي دي يا جماعة قصة سيدنا نوح. كويس. قصة الطوفان. في الطوفان ده يا جماعة في المنطقة دي لازم نعرف انه ده اليوم الوحيد اللي في الحياة اللي ما كانش في السماء ولا سحابة واحدة واتفتحت ابواب السماء بماء منهمر من غير سحاب. يوم الطوفان واتفتح في الارض كل شق في الارض والتقى الماء من السماء ومن الارض وغرقت الارض كلها ولم ينجو الا من كان على السفينة سيدنا نوح. هنا ليه أنا ابتديت بالآية رقم 40؟ كويس. لأن ربنا قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. هنا سيدنا نوح اعتقد أن أهله حينجوا معاه. كويس. عشان كده أنا ابتديت بالآية رقم 40. كويس. ولما سيدنا نوح أهله ولم من الطيور من أنواع الطيور ولم المؤمنين وفي التفسير أن كل اللي أمنوا لسيدنا نوح هم 12 بني آدم فقط. كويس. ركبوا كلهم على السفينة وتحركت السفينة في موج كالجبال. طبعا ليه؟ لأنه السماء مفتوحة والأرض مفتوحة ويعني لك أن تتخيلي ارتفاع الموج كالجبال وسفينة بتجري وسيدنا نوح بيبص لقى أحد أبنائه مركبش. كويس. فابتدى ينده عليه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الأرض كلها هتغرق ومحدش هيفضل عايش في الحياة. ده تنظيف كان للأرض من كل من عليها إلا المجموعة اللي ركبت السفينة هي دي اللي نجت وغسلت الأرض بعد سيدنا نوح. فقال له اركب معنا لأنه كله هيموت وكرر النداء لابنه عشان يركب طبعا بشعور الأب وبشعور الخوف وبشعور الارتباط. واحد بيشوف ابنه بيغرق والموج بيأكله وعمال يقول له اركب. يقوم الولد الجاحد العاصي الرافض العنجي معلش يعني استغفر الله العظيم كما جاء في التفسيرات يقول للأبو في هذا الموقف العصيب. يعني يا جماعة حاول انك تتخيلي ده الواحد بيبقى راكب يعني في العربية بيسوق وتيجي عربية جنبه بيقول لك هترعب هموت. ده موج كالجبال يعني تخيلي جبل الموج قد ايه عالي، والسفينه راكب فيها ابوه واخواته، وده واقف لوحده، عشان تتخيلي ان في ابناء بيكون فيهم من العند ومن التكبر ومن الجحود ما لا يعلمه الا الله، دول الابتلاء والمحن ودول الاعداء. كويس، عشان الانسان يدرك كده قد ايه موضوع الابناء ده قاسي جدا. كويس، برضه بيقول له لا مش هركب. قال له ليه؟ قال له انا هقاوي الى جبل، انا هطلع على الجبل عشان الجبل ده لما هقعد فوقيه الميه مش هتوصلني. كويس، وهم بيتكلموا كان المكل انتهى. كويس، لما حصل كده سيدنا نوح راح لربنا وقال له يا ربي ان ابني من اهلي وانت وعدتني ان اهله ان انت هتنقذ لي اهلي معايا. رد عليه ربنا قال له في الايه رقم 46 يا نوح انه ليس من اهلك. ده مش من عشان نعرف يا جماعه ان اهلي هم اهلي اللي زي في عقيدتي، اللي زي في ايماني، اللي زي في توحيدي، اللي زي في اخلاقي. عايزين نبقى كده اهلنا. كويس، اهلي كده. لما تيجي تقولي سبتي من بعديكي ايه، اقول لك سبت ناس زي في ديني وفي ايماني وفي عقيدتي وفي كذا، دول اهلي، هم دول حقيقة. عشان كده الاخوه والاهل هم الاهل والاخوه بالعقيده، مش بالدم وبالنسب وبالارض وبالوطن واحنا من هنا وانتم من هنا. حتى في سيدنا نوح في ابنه قال له لا ده مش من اهلك، انه عمل غير صالح. فعشان كده لما نيجي نقرا الكلام ده في القران يقول يا في بيبقى من الابناء من هم اعداء لانهم مش من اهل، لانهم عمل غير صالح. يبقى لازم ادعي ليل ونهار ان يا ربي تصلح لي في ذريتي. انا بديكي كل هذا الامر علشان نغير طريقه دعائنا لابنائنا، بدل ما نقول يا ربي يطلع دكتور ويا رب تطلع دكتوره ويا رب تتجوز الراجل الغني ويا رب تروح تعيش في امريكا، نقول يا ربي اجعلها من الصالحين واجعله من الصالحين، عشان نبقى نفعناهم فعلا ونفعنا انفسنا. هنتعلم دلوقتي ان شاء الله اربع دعوات مستجابات للذريه الصالحه موجوده في القرآن الكريم. دعوتين منهم لسيدنا إبراهيم عليه السلام، دعوتين منهم لسيدنا زكريا عليه السلام، وحنشوف نتائج الدعوات للذرية الصالحة طلع منها مين، عشان ندرك يا جماعة دايما إن الدعاء هو إن شاء الله مفتاح الرجاء للإنسان المؤمن في الحياة الدنيا، يتمسك به ويثق كل الثقة إن شاء الله إن ربنا يجيب الإنسان طالما بيأخذ بأسباب استجابة الدعاء. إن هنبدأ بدعوات سيدنا إبراهيم المستجابة للذرية الصالحة. طبعا الدعوة الأولى، أنا هقول الدعوة والداعي والاستجابة ودليل الاستجابة. الدعوة هي في سورة الصفات الآية رقم 100، الداعي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. هنقرأ دلوقتي من سورة الصفات إن شاء الله الدعوة المستجابة الأولى الصالحة، صفحة 450 صفحة 449. طيب الدعوة الأولى يا جماعة اللي دعاها سيدنا إبراهيم، الدعوة دي بقى يا جماعة كويس، كل واحدة لسه هتتجوز أو متجوزة أو إن شاء الله نفسها في طفل أو ربنا يرزقها بطفل، تخلي الدعوة دي على لسان. إيه هي؟ ربي هب لي من الصالحين، من الصالحين، وتركز على من الصالحين، لأن احنا تعلمنا هو غير الصالحين بيعملوا إيه في أهليهم. وحتى النبي سيدنا نوح برضو ابنه العاق كان سبب في مشكلة وراح يقول للربنا وكذا. كويس، يبقى إذا لما نيجي نقول لأولادنا احنا عايزينكوا ربنا يرزقكوا، تقول الله يكرمك يا حبيبتي، عليكي ربي هب لي من الصالحين، تحطيه على لسانك على طول كده، عشان دي الدعوة اللي قالها سيدنا إبراهيم. رد عليه ربنا سبحانه وتعالى في الآية رقم 101، فبشرناه بغلام حليم. على طول الحمد لله سيدنا إبراهيم عليه السلام الاستجابة في الآية رقم 101. من هو يا ربي هذه الاستجابة في واقع الحياة؟ سيدنا إسماعيل عليه السلام. تيجي تقولي لي طب اثبتي لي بقى أن سيدنا إسماعيل ربنا هنا قال عليه غلام حليم، انت قلتي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، هجيب لك نفس الكلام من القرآن. من هو سيدنا إسماعيل؟ الدعوة المستجابة لسيدنا إبراهيم هنقرأ من سورة مريم الآية رقم 54 و55 عشان نتتأكدي من إجابة دعوة سيدنا إبراهيم في سورة الصفات الذرية الصالحة. آية رقم 54 و55 من سورة مريم أهو، صفحة 309. هنقرأ من سورة مريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أهو ألف حمد وألف شكر لك يا رب. مين يتمنى أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ابن بهذه الصفات، صادق الوعد ويأمر بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضي؟ يبقى احنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول في كل الوقت ربي هب لي من الصالحين، وإن شاء الله ربنا يرزقنا زي سيدنا إسماعيل عليه السلام. هنيجي للدعوة المستجابة الثانية لسيدنا إبراهيم عليه السلام بالنسبة للذرية الصالحة. سبحان الله يا جماعة، كبر سيدنا إسماعيل الابن الصالح كويس، ووقف سيدنا إسماعيل مع والأبو سيدنا إبراهيم يدعو الدعوة المستجابة الثانية بالذرية الصالحة. سبحان الله، وحتشوفي مين حيكون نتيجتها دي. هنقرأ دلوقتي من سورة البقرة الآية رقم 129 الدعوة المستجابة للذرية الصالحة اللي قالها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام. مع الآية اللي هنقرأها دي دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وهم بيبنوا الكعبة كويس. هنقرأ بقى الآية رقم 129، هي دي الدعوة، الداعي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا دي دعوة بيدعوها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام في أن تيجي ذرية، ابعث فيهم الذرية دي يكون فيها رسول. شوفي بقى الرسول ده يتلو الآيات ويعلم الكتاب والحكمة ويزكي، ثلاث حاجات كويس. هتيجي تقري عن إجابة هذه الدعوة بنفس الكلمات، ثلاث طلبات طلبوها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل من الله سبحانه وتعالى في الذرية بتاعتهم كويس. الإجابة هتكون في نفس الصورة في الآية رقم 151 صفحة 23. ربنا سبحانه وتعالى بيرد، أعوذ بالله، دي إجابة الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوفي سبحان الله، ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ختم النبيين والمرسلين، دعوة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهم السلام من الذرية بتاعتهم. ما أنا من ذريتي مش لازم يكون ولادي بس، ولادي وأحفادي وأحفاد أحفادي إلى يوم القيامة إن شاء الله عايزين يبقى كله في الصلاح. ما قالش أنا دلوقتي خلاص ست كبيرة ما عنديش مش هادي، لا أدعي قول ربي هب لي من الصالحين اللي بناش كويس للمسلمين، رب هب لي من الصالحين كويس. هم لما دعوا ربنا سبحانه وتعالى أجيال وأجيال كان سيدنا محمد بنفس الدعوة يتلو الآيات ويزكي ويعلم الكتاب والحكم. هنتعلم دلوقتي الدعوتين لسيدنا زكريا عليه السلام، الدعوات المستجابة للذرية الصالحة. بالنسبة لسيدنا زكريا عليه السلام، طبعا سيدنا زكريا عليه السلام كان كبير في السن وكانت امرأة عاقرا كويس، وكان كل يعني الظروف بتاعته توحي بأن الذرية شيء هو بيطلبه من الله سبحانه وتعالى لسنين وسنين كويس. ودعا سيدنا زكريا في سورة الأنبياء وفي سورة مريم وفي سورة آل عمران كويس. بس أنا هنا هنوضح نقطة مهمة جدا الحقيقة. إحنا لما كنا بنيجي على سيدنا زكريا في الذرية كنا بنقول الآية اللي موجودة في سورة الأنبياء، هقراها معاكم، اللي هي ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين كويس، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى كويس. هنا سيدنا زكريا قال ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. هنا سيدنا زكريا لم يحدد الصلاح كويس، دي دعوة مستجابة. احنا هنا الحقيقة انا مع يعني تجديد الدروس هديك دعوات سيدنا زكريا اللي مذكور فيها الذرية الصالحة، لانه ما ان الحياة بقت معظمها ذرية غير صالحة يبقى لابد ان ندعي بالذرية الصالحة ان شاء الله. هديك دعوتين مستجابتين ان شاء الله لسيدنا زكريا فيهم الذرية الصالحة عشان يبقى دايما في منطقة الصلاح كويس. أول دعوة لسيدنا زكريا مستجابة للذرية الصالحة في سورة آل عمران الآية رقم 38، والداعي هو سيدنا زكريا عليه السلام. والأولى لسيدنا زكريا، هنالك دعا زكريا ربه
قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هو ده الدعاء اللي ندعي بيه إذا عايزين ندعي زي سيدنا زكريا، عايزين ندعي زي سيدنا إبراهيم رب هب لي من الصالحين، عايزين ندعي زي سيدنا زكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. رب هب لي من لدنك، شوفي كله هب لي لأنه دي هبة ورزق، من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دي الدعوة. الإجابة في الآية اللي بعديها، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. كويس. إذا هذه هي الدعوة وهذه هي الإجابة. كويس. اللي إن شاء الله بإذن الله يدعو يدعو بهذه الدعوات اللي فيها الذرية الصالحة. طيب دلوقتي إحنا هنقرأ تاني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سيدنا يحيى أهو سيدا ونبيا من الصالحين وحصورا بسم الله الرحمن الرحيم ونبيا من الصالحين. طيب هنقرأ تاني برضو الدعوة المستجابة التانية لسيدنا زكريا عشان برضو اللي عايز يدعي بصيغ مختلفة من القرآن للذرية الصالحة في سورة مريم الآية رقم 5 و6. هنقرأ دلوقتي الدعوات اللي أيدنا زكريا للذرية الصالحة المستجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أهو تحديد في التحديد في ليه؟ لان لازم كده وده كلام ربنا، فانا اقول له هب لي نفسه هب لي ومن لدنك لانه رزق من الله وخلق الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، مش احنا اللي بنجيبه الدكاتره والعمليات والقرف. هب لي من لدنك وليا واجعله ربي رضيا. نحطهم مع بعض كلمتين من القران كويس وندعو بيهم الله سبحانه وتعالى على طول نفس البشرة. يا زكريا إنا نبشرك على طول تيجي البشرة من الله سبحانه وتعالى بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. كويس. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ألف حمد وألف شكر لك يا رب. مراته عاقر وبلغ من الكبر عتية، ربنا قال له هو علي هين ده عشان الحمد لله، عشان نتعلق بالدعاء، عشان ما نقولش منين يا رب وحنجيب منين والظروف ما بقتش نافعة. هو علي هين وقد خلقتك من قبله ولم تكن شيئا. يقف الإنسان مع قدرة الله سبحانه وتعالى ومع إرادة الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله سبحانه وتعالى أن يطلب من الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة. وعندنا الحمد لله تعلمنا أكتر من صيغة من كلام القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى اللي بيعلمه لنا عشان نستخدمه عشان بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا جميعا بالذرية الصالحة. إنه الابن الصالح بسم الله الرحمن الرحيم دليل رضا الله سبحانه وتعالى عن العمر والرزق. إنه الابن الصالح السعادة والبرهان بأن كل أيام الحياة لن تضع حباء. إنه الابن الصالح كبسولة الحب والحنان والعطف والمودة والرحمة التي تنشط القلب وتجدد الروح وتبعث الحركة في الأجساد الضعيفة الهرمة. إنه الابن الصالح الأمل في الدعاء بعد الموت. إنه الابن الصالح الماء في صحراء الشيخوخة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا وأن يهب لنا من الصالحين وأن يصلح لنا في أبنائنا وفي أهلنا وفي أيامنا. وندعو الدعاء زي كل مرة ونستكمل الأسبوع الجاي الدعوات المستجابات في شهر رمضان إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم. اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا والدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.